عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسعد من خلاله باستضافة فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات، آملين لنا جميعا بإذن الله تعالى أن نستفيد من هذا الطرح الطيب المبارك. نبدأ هذه الدقائق المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل، حياكم الله وأهلا بلقائكم.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. تقول المستمع الكريمة في معرض سؤالها: بعد تقديم السلام والتحية لفضيلتكم، وقد أسهبت في رسالتها وتقول ملخص السؤال فضيلة الشيخ، ولا تعلق أن والدها قد توفي، وتقول أريد أن يعني أعرف هل هناك آيات قرآنية تفيد الميت في قبره بإذن الله تعالى، وهل صحيح أن إخراج الطعام بأنواعه يصل إلى الميت، وهل يجوز أن أزور قبر والدي؟ ولله الحمد أنا إنسانة مسلمة ولا أفعل ما يخشى كثير من طلبة العلم بقوله بأن النساء لا يزورون القبور، أنا لا أفعل شيئا، فقط أقرأ وأدعو لوالدي، فهل يجوز زيارة النساء للقبور؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ببعثة سيد المرسلين، ومن علينا بدين الإسلام خير دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة المباركة. بالنسبة لما تودين أن تفعليه لوالديك أو لوالدك، وهو العمل بر، وباب البر واسع، ممكن أن تتصدقي بشيء من المال للفقراء والمساكين بنية أنه عن والدك، ممكن أن تعملي سبيل الماء، وخير الصدقة سقي الماء، وخاصة إذا كان في بلاد خارج الكويت من البلدان المحتاجة، في بلدان كثيرة محتاجة إلى الماء، حفر الآبار ليشرب منه الناس والدواب وتسقى به المزروعات. يعني كم من آبار أحيت قرى كاملة، فهذا أجره عظيم وفضله كبير، فممكن أن تقوم بهذا الأمر. بالنسبة للقراءة، أيضا القراءة تصل للوالدين إن شاء الله، أن تقرأي شيء من القرآن الكريم وتهدي ثوابه لوالديك، كل هذا يعني من الأمور الطيبة. أما بالنسبة لما ذكرتي من زيارة القبر، فما في بأس أن تزور القبر إذا لم تفعلي أي شيء من الأمور البدعية كالتمسح بالقبر أو اللطم أو، وهذه الأمور كما تقولين لا تفعل، يعني أنت على وعي من هذا. ولذلك بين فترة وأخرى إذا يعني اشتقت إلى أن تذهبي وتزوري والدك أو والدتك، ويعني للعظة والعبرة، ما في بأس في هذه الأحوال إن شاء الله.
جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول أريد يا فضيلة الشيخ الإجابة حول هذا السؤال: هل يجوز إذا كان واحد يعني يتزوج من شيخ هذه امرأة تقول: هل يجوز لي أن أتزوج من شيخ عرف عنه بأنه يعالج الناس من السحر وإخراج الجن وغيره من هذه الأمور، هل يجوز لي أن أرتبط كزوجة بهذا الرجل أم لا؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر ومعرفة رأي الشرع في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
هذا أمر خاص، يعني كونه يقوم بهذا العمل ليس معناه تزكية، بل يحتاج أن تتثبتي، لأن كثير من يعني الأدعياء والمشعوذين اتخذوا من هذا الأمر مهنة، يعني إخراج الجن والقراءة على الناس، وأصبحت بعض الناس امتهنها وأصبحت مهنة يتكسب منها. فعليك التريث في مثل هذه الأمور، وخاصة كما تقولين إذا هو يعالج السحر، فيخشى أنه يعالج السحر بسحر أيضا، وهذا لا يجوز، فلأن الذي يعرف السحر طريق معرفة السحر هذا طريق قد يكون فيه كفريات والعياذ بالله، فعليك أن تتريثي في هذا الأمر كثيرا إلى أن تستوثقي بالسؤال، وهذه الأمور ممكن أن يكون عن طريق أحد يعني أقربائك، والدك، إخوانك، يعني لابد من التريث في هذا الأمر.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال، ويقول المستمع: كيف نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما حكم من لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام حين يذكر عنده، وهل هناك ألفاظ مخصصة للصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ أرجو تبيان هذا الأمر، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
لما نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بها الدعاء والاستغفار له، والله عز وجل بين يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منا الصلاة عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة حسب مواضعها، فتكون واجبة في التشهد في الصلاة، في تشهد اللي هو وسط الصلاة، في تشهد آخر الصلاة. فالتشهد الأخير هذا واجب عند كثير من الفقهاء، فالتشهد واجب، يعني يجب أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه في تكبيرة التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، في خطبة الجمعة، في العيدين. أما كيفية الصلاة فهذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: يعني نعرف كيف نصلي عليك يا رسول الله، يعني نعرف أن نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني هذا اللفظ أو ألفاظ أخرى كلها صحيحة. هذا هو يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء قالوا إن التشهد الأخير سنة، فهؤلاء يعني ليس واجبا عندهم، هذا سنة، يعني لا تبطل الصلاة بتركه. وللفريق الأول أدلتهم وللفريق الثاني أدلته. من قال بأن الصلاة واجبة ذكر الحديث، ومن قال أن الصلاة سنة لهم أدلة أخرى، لكن لعل دليل من قال أنها واجبة أظهر و أقوى.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: لقد ورثنا من والدنا ولله الحمد أموال كثيرة، والوصي الشرعي هو الخال. يقول: قام خالي بإدارة هذه الأموال وأودعها في البنوك الربوية وفي بعض الشركات التي تعمل في هذا المجال. يقول: أنا الآن أريد استلام هذه الأموال من الوصي، فكيف أطهر هذه الأموال مما لحق بها من أموال الربا؟ أرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا الأمر ممكن أن يسوى بينك وبين العم، يعني إذا كان طبعا لربما هو الوصي عليكم، يعني إذا كنتم قصر فهو الذي يتصرف يعني في هذا، لكن عليه أن يتحرى يعني الحلال في مثل هذه الأمور. وأنت بعد ذلك إذا يعني بلغت، إذا كنت يعني قاصر وحق لك حسب النظام والقانون أن تأخذ أموالك، ويعني في هذه الحال تنقلها إلى بنوك إسلامية، ما دمت تقول أنها ربوية تنقلها إلى بنوك إسلامية وتخرج منها الفوائد التي قد تكون إذا المدة متأخرة ومدة قصيرة راح تكون معروف نسبة الفوائد على هذه الأموال، فتأخذها وتخرج منها يعني تتنزه عن الأرباح أو الفوائد التي أخذها عمك، تنفقها في وجوه الخير.
فضيلة الشيخ، وردنا هذا السؤال ويقول صاحب هذا السؤال: هل من حق الأب وولي الأمر أن يأخذ أموال التي قدمها الزوج كأموال يعني المهر لابنته أو لخالته أو لأخته على سبيل المثال كما ورد، وأن يصرفها على نفسه وأن يتزوج بهذه الأموال؟ هل هذا جائز من الجانب الشرعي؟ أرجو الإفادة وتبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
طبعا يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ما زال بعض الناس يعني يفكر أن المهر لابنته هذا حقه هو وليس لابنته، ولذلك يطلب المهر العالي، وهذا أيضا زيادة على هذا الجهل بالحكم الشرعي، يريد أن يأخذ المال ويتزوج به. طبعا يعني هذا من الغرائب أنه يفكر هذا التفكير. المال طبعا من حق الزوجة، ابنته التي أصبحت زوجة، هذا المهر أصبح من حقها، لا يجوز للأب أن يتصرف فيه. ولذلك إذا قال الأب أنا لا أقبل إلا مهر عالي، كان يقول والله أنا أبي 10,000 حق ابنتي، والبنت قالت لا أنا يكفيني 5,000 مثلا أو أقل، أو قالت 1,000، هذا من حقها، لا يسمع لي قول الأب، أو يعني ينبغي أن لا يعني ينفرد الأب بهذا الموضوع، لأن هذا من حقها، وليس من حقه أن يأخذ منه دينارا واحدا إلا برضاها. فهذا المفهوم أو هذه العقلية ينبغي أن يعني تنتهي، يعني أصبح الناس عندهم وعي ويدركون، لأن المهر تريده البنت لتتجهز به وليس لأن يأخذه الأب ويتصرف فيه كما يشاء.
جزاكم الله خير. بعد هذه الإجابات الوافية أعزائي المستمعين، لا يسعنا إلا ختام هذه الحلقة وتقديم الشكر الجزيل لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، وننتظر رسائلكم بإذن الله تعالى. والآن نختم هذه الحلقة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية طيبة مباركة، ونقول دائما لكل مستمعينا الكرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، دقائق مثمرة طيبة مباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائكم.
يا أهلا سهلا.
فضيلة الشيخ، نبدأ الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. يقول الأخ في سؤاله، يقول أخي مصاب، ويعني يحتاج إلى عملية جراحية، وقد قام جميع أفراد الأسرة بتقديم المساعدة بمبلغ كل على حسب مقدرته، وأنا قدمت كذلك معهم هذا المبلغ، لكن كان في نيتي أن هذا المبلغ هو زكاة، وأنا طبعا يقول أنا في نيتي أنها زكاة إذا يعني جاء وقتها، فأنا أدفعها قبل وقتها، فهل تقبل مني هذه الأموال على اعتبار أنها زكاة أم لا؟ أرجو توضيح هذا الأمر والإجابة حول هذه المسألة، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. هذه الأموال التي دفعتها بنية أنها زكاة هي إن شاء الله زكاة، يعني ما دام هذا الشخص المريض كما تقول ويحتاج عملية جراحية، واضح أنه عاجز عن دفع مبالغها، والأصل أنه يجري العملية داخل البلاد، لكن يعني إذا كان هذه العملية لا تجرى إلا خارج البلاد ودفعتم هذه الأموال مساعدة له، وأنت نويتها زكاة فهي زكاة، لأن هذا الشخص سيستدين إذا أنت ما دفعت وغيرك لم يدفع، سيستدين ويصبح غارما. وطبعا لو كان قادرا لدفع ما عليه، فإن شاء الله تعتبر هذه زكاة.
جزاك الله خير. يقول الأخ، لدي أخت قد أخذت قرض، والقرض كبير، ولكنها يعني لا تستطيع سداد هذا القرض بالشكل المطلوب، وعليها التزامات، وهناك أمور كثيرة لا يعني لا أود ذكرها، لكنها تعيق عن عملية الدفع. يقول هل يجوز لي أن أدفع لها من أموال زكاتي كلها لتسديد الدين أم لا؟ نرجو توضيح هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
دفع الزكاة لسداد قرض على أختك، إذا كان هذا القرض قرض يعني ليس طبعا قرض استثماري، أو وقد يكون قرض مترتب عليه فوائد، فأنت تتحرى في هذا. إذا هي محتاجة لهذا المال واقترضت، فأنت تدفع أصل الدين، إذا كان في فوائد أنت تدفع أصل الدين وهي تتحمل هذه الفوائد. وسداد الدين، هل كل الدين أو بعض الدين؟ إذا كان هذا الدين الذي عليها دين كبير وزكاتك يعني محدودة، فبالنسبة يعني ما تدفع كل الزكاة، لأنها ستأخذ هذا المال كله، القرض كبير أو الدين كبير، وإنما تساهم مساهمة فيها، ليكون الربع مثلا، الثلث على الكثير مثلا، ولا تدفع كل المال، لأن في أيضا مستحقين لهذه الزكاة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول أو تقول السائلة هنا: يا فضيلة الشيخ، وأنا في منزلي أقرأ القرآن وجاءت آية سجدة وأنا في هيئة ليست في هيئة الصلاة، فهل أسجد سجدة التلاوة أم لا؟ أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
سجدة التلاوة إذا كنت تقرأ القرآن هي عبادة، أن تسجدي سجدة التلاوة، فينبغي أن تكوني في كامل الهيئة، تكوني على وضوء وتستري شعرك، يعني لابس الحجاب، وتسجدي سجدة التلاوة وتستقبل القبلة، يعني هي كأي سجدة عبادة، يشترط لها ما يشترط للعبادة. أما إذا كنت طبعا ما يجوز أن تمسي القرآن وأنت على غير وضوء، حتى الرجل ينبغي أن يتوضأ ليمسك القرآن الكريم، فأنت كما يفهم أنك على طهارة وعلى وضوء، وتريدي أن تسجدي، مرت عليك سجدة تلاوة، وتسجدي بكامل هيئتك للصلاة. وفي هذا تنبيه أنه متى ما يعني الشخص خاصة المرأة تقرأ القرآن الكريم، ينبغي أن تكون بهيئة مناسبة، يعني ما تكون بثوب النوم أو تكون لا، وإنما تلبس يعني لباس يليق بجلال القرآن الكريم، يعني تلبس ثوبها ثوب الصلاة الساتر، فإذا مرت عليها آية السجود ستسجد وهي في ثوبها، لكن هذا لا يمنع أنها تقرأ مكشوفة الشعر، قراءتها صحيحة ما دامت على طهارة، لكن إذا مرت على آية سجود تلاوة ففي هذه الحال ينبغي أن تستر شعرها، يعني تلبس الحجاب.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ تقول السائلة، تقول: هل المرأة إذا صلت منفردة عليها إقامة، لأنها يعني تقيم قبل أن تؤدي فريضة الصلاة، وإذا قامت المرأة أي أنها كانت إمامة للنساء، هل تقيم كذلك أمام النساء أم لا؟ نرجو تبيان هذا الأمر، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم، يعني لها أن تقيم سواء كانت منفردة أو مع جماعة، تقيم الصلاة، طبعا ليست إذا كانت في مكان فيه رجال أو كذا ما تظهر صوتها عاليا، وإنما تقيم وتصلي سواء منفردة أو مع جماعة.
جزاكم الله خير. تقول المستمعة فضيلة الشيخ: فيما يتعلق بالنقاب، هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي في وضع النقاب أم لا؟ نرجو الإفادة، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
وضع النقاب يعني في الصلاة كرهه الفقهاء، يعني لما تصلي تكشف عن وجهها ولا تنتقب، بعد صلاتها إذا يعني هي خارجة أو كذا فتنتقب، لكن في الصلاة لا تنتقب، وإنما تصلي مكشوفة الوجه.
جزاكم الله خير. تقول السائلة فضيلة الشيخ: إذا طهرت المرأة مما يأتي للنساء في العادة أو من النفاس قبل غروب الشمس، فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت قبل طلوع الفجر، هل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
في مثل هذه الأحوال هي أكثر من حال، يعني قد المرأة تطهر وقت الظهر مثلا، دخل وقت الظهر فطهرت المرأة، ففي هذه الحال يجب عليها أن تصلي الظهر، لأنها أدركت جزء من وقت صلاة الظهر. إذا طهرت مثلا العصر، طهرت فترة العصر، فعليها أن تصلي الظهر والعصر في هذه الحال. طهرت في الليل قبل الفجر، عليها أن تصلي المغرب والعشاء. هذا الذي ينبغي أن تراعيه في هذه الأحوال.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ما حكم يعني المرأة كما تقول السائلة، المرأة التي تكشف وجهها ويديها للرجل الأجنبي، هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ نرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا ربما سبق يعني أن تكلمنا فيه أكثر من مرة، وفصلنا في الأدلة في هذا الشأن. يعني قلنا أن أغلب الفقهاء، جمهور الفقهاء، يرون أن عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي هي ما عدا الوجه والكفين، فبمعنى أنها يجوز أن تظهر وجهها وكفيها فقط، هذا الذي يجوز أن تظهره. ومن الفقهاء من قال أن المرأة كلها عورة، يعني لا يجوز أن تظهر شيئا من وجهها وكفيها، لكن الفقهاء اتفقوا على أن أيضا حتى الذين قالوا أن الوجه والكفين يجوز لها أن تظهرهما، قالوا إذا خشيت الفتنة تستر وجهها. واختلفوا في القدم هل هي عورة أو ليست بعورة، وأغلب الفقهاء على أنها تعتبر عورة، ومن الفقهاء من قال أنها ليست بعورة، والأدلة والتفصيل يعني سبق أن تكلمنا فيهما.
جزاكم الله خير. بهذا أيها الأحبة الكرام، كما استقبلناكم بالخير نودعكم بمثله بإذن الله تعالى، آملين أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة لنزداد علما مما يطرح من مسائل مهمة. نودعكم على الخير دائما، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد اليوم وكل يوم باللقاء بحضراتكم، ونقدم لحضراتكم هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. نبدأ الآن لقاء هذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء، خالق اللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، أرسل إلينا الأخ هذا الفاكس ويقول: والدتي سوف تخرج من العدة، وسؤالي ما الذي يجب أن تفعله المرأة بعد خروجها من العدة؟ والسؤال الآخر في هذا الفاكس يقول: هل يجب عند انتهاء المرأة من العدة ارتداء البوشية أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد، المرأة حينما تخرج من العدة، عدة الوفاة أو عدة الطلاق، لا يتغير من حالها شيء. في عدة الوفاة تخرج من العدة تلقائيا، يعني بشكل طبيعي في الوقت الذي توفي فيه الزوج، في نفس اليوم في نفس الساعة بعد مضي 4 أشهر و10 أيام، ولا توجد أي طقوس ولا أي أمور كما هو في الأعراف، كل هذا ليس له في الدين أصلا. فتخرج المرأة بشكل عادي طبيعي لا شيء، وقضية البوشية أو قضية النقاب أو قضية كل هذه الأمور، يعني ترجع المرأة إلى حالتها العادية، لا تتقيد بشيء معين لم تكن متقيدة به.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا الفاكس الآخر، والذي قال المستمع الكريم يقول أن له أصبع زائد في يده اليسرى، يقول: هل يحق لي أن أقطع هذا الأصبع، وهل في هذا الأمر شيء من الحرمة فضيلة الشيخ؟
يجوز إن شاء الله، لا شيء فيه هذا، يجوز لك أن تستأصل الأصبع الزائد، لأن هذا يعتبر من العلاج، وخاصة أنه قد يعني يضايقك مثلا في الحركة، قد يضايقك في رؤية الغير له، كل هذه أسباب تجيز استئصال هذا الإصبع، ويجوز لك أن تجري العملية، هي تعتبر عملية تجميلية تزيل فيها هذا العيب، والعمليات التجميلية لإزالة أي عيب في الجسم سواء ظاهر أو غير ظاهر، كل هذا جائز لا شيء فيه.
يقول الأخ المستمع فضيلة الشيخ: أخبرنا سمسار بأنه وجد مشتري لأرضنا، وطلب أن أمهله، أن طلب مهلة لمدة 2 شهر، ثم طلب تمديد المدة، ثم طلب أوراقا إضافية، ووفينا بكل ما طلب، وبعد طلبنا من المحامي استخراج الأوراق، فأخبرنا بأن السعر عنده يزيد على 60%،
من سعر السمسار وأنه غرر بهم وطلب عدم الاتفاق لأنه تم مع السمسار لا مع المشتري، وشكك في نزاهة هذا السمسار. طبعا الحكم الواضح هنا في هذه المسألة فيما يتعلق في السمسار وفيما يتعلق بهذا الفعل الذي قام به هذا الرجل.
نعم، أولا السمسار إذا وكلتموه بالقيام بإتمام العقد فهنا يعني أصبح وكيلا عنكم في إتمام البيع، والظاهر أنه يعني موكل منكم رسميا، يعني لم يوضح هذا. العقد يحتاج لإتمامه إلى الإيجاب والقبول، الإيجاب منكم والقبول من المشتري، بعت واشتريت. أغلب الفقهاء على أن الإيجاب غير ملزم، بمعنى أن لكم أن ترجعوا عن إيجابكم قبل قبول المشتري. إذا لم يأتكم جواب من المشتري بأنه قبل البيع يجوز لكم أن ترجعوا قبل قبول المشتري. وبناء على هذا إذا أخبركم السمسار خلال الاتصالات معكم أن المشتري فلان قد قبل البيع، هنا تم البيع ولا يجوز لكم البيع لغيره وإن اختلف السعر، لكن الاختلاف الذي يمكن أن تختلف به السلع أو نفس السلعة أو مثيلاتها في الأسواق. أما إذا كان السعر غير معتاد بحيث لا يقر أهل السوق الخبراء بالسوق، يعني إذا عرض عليهم بأننا يعني بعنا هذه الأرض مثلا بسعر كذا يستغربون من هذا السعر وهو سعر غير معتاد، فهذا يعتبر تغرير، يعني غرر بكم السمسار ويحق لكم مقاضاته لإبطال البيع، خاصة إذا كان هناك اتفاق مع المشتري بين السمسار والمشتري. وإذا اشترط المشتري شرطا لكي يتم البيع وقبلتم الشرط، يعني أمهلتموه، طلب هو مدة شهرين مثلا وأمهلتموه وطلب بعدين أوراق ووفيتم بالأوراق ثم أعلمكم المشتري بالقبول عن طريق السمسار، فالبيع تم من وقت أن يعني تم قبول المشتري، لأن السمسار ينوب عنكم بتوكيلكم له. نقطة أخرى بالموضوع، تفويضكم واضح أنه تم مع السمسار، وهذا التفويض يكفي، يعني كلام المحامي بأن اتفاقكم تم مع السمسار ولم يتم مع المشتري، أنتم وكلتم السمسار في أن يتم العقد ولا حاجة لتفاوضكم مباشرة مع المشتري، وخاصة أنكم في بلدة وهو في بلدة. إذا تبين أن السمسار كان يؤجل، لأن طلب شهرين وبعدين طلب شهر، يؤجل لعدم وجود مشتري حقيقة وإنما أراد كسب الوقت للبيع بالسعر الذي وافقتم عليه، فلكم أن تبطلوا البيع لأن هذا تغرير وغش واضح. وفي جميع الأحوال لكم أن ترجعوا عن البيع إذا لم يتم قبول المشتري، كما أيضا مثل ما قلنا لكم أن ترجعوا عن البيع إذا كان السعر مبالغا فيه ونسبة 60% فرق، هذا لا شك يعني فرق سعر كبير، يمكنكم أن تبطلوا البيع إذا تم بناء على هذا التقرير.
فضيلة الشيخ، الأخ يقول تزوجت ابنة عمي، ونحن نقول ألف مبروك. يقول تزوجت ابنة عمي وقد رضعت ابنة عمي مع إخواني الأكبر مني، فهل زواجي من ابنة عمي هذا يعتبر زواجا صحيحا؟
نعم، قضايا الرضاع الحقيقة يعني كثيرة ومتشابكة. مباشرة نقول أنه لا تحرم ابنة العم في هذه الحال، لأن إخوانك بالنسبة لك هم حواشي، يعني يسمون بالحواشي مثل أصول وفروع وحواشي. الأعمام مثلا الأخوال هؤلاء يعتبرون من الحواشي، هؤلاء يجوز لهم أن يتزوجوا المرضعة نفسها كما يجوز لهم أن يتزوجوا بناتها وأخواتها. فالرضاعة لا تنشر الحرمة إلى اللي نسميهم الحواشي، يعني الأعمام والأخوال والإخوان، كما أنها لا تنشر الحرمة حتى إلى أصول الرضيع. يعني يجوز لأبيه أبي الرضيع أن يتزوج هذه الأم من الرضاع في نفس الحالة، لكن المرضعة تحرم على الرضيع لأنها أمه، وبالتالي آباؤها وأمهاتها من النسب أو الرضاع، وأيضا فروع المرضعة من الرضاع، هؤلاء كلهم يعتبرون كأنهم أصول وفروع من النسب. فأولادها من نسب أو رضاع إخوة وأخوات للرضيع، كما يعني يحرم أيضا على المرضعة أبناء رضيعها وأبناء أبناء وإن نزلوا. دائما القاعدة المتبعة لكي نعرف التحريم بطريق الرضاع أو عدم التحريم، أن نفترض هذا الشخص الذي رضع من هذه الأسرة، ننتزع هذا الرضيع من أسرته اللي هو ينتسب لها، ويوضع نضعه هو مع فروعه فقط في أسرته الرضاعية بوصفه ابنا رضاعيا لمن أرضعت هذه المرأة التي أرضعت، ولزوجها الذي يعني بسببه درت هذه المرأة أو وجد عندها اللبن. فكل صلة تتقرر له لهذا الرضيع أو لفروعه بهذا الوضع، هذه التي نجعلها أساس للتحريم أو أساس للتحليل بالرضاع. لكن صلة الأسرة الرضاعية بأسرة الرضيع اللي هي في الأصل النسبية بسبب الرضاعة، هذه لا أثر لها في التحريم ولا التحليل، ولهذا لا يثبت لأقاربه من النسب غير فروعة مثل ما يثبت له هو بهذا الرضاع. فلا تحرم منة العام بناء على ما ذكرنا.
بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، لكم أجمل تحية وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، أهلا بحضراتكم في هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي توفي زوجها أن تلبس الملابس التي هي كالبنطلون على سبيل المثال في بيتها، وهل يجوز أن تلبس الملابس الجديدة تستقبل بها الضيوف من أهلها وصديقاتها؟ وإذا لم يكن هذا جائزا، فهل يجوز أن تلبس هذه الملابس في المناسبات مثل يوم العيد، أو أنه ممنوع عليها هذا الأمر في العيد وفي غيره؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين واستمعي الفضلاء، السلام عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ونبدأ بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. المرأة في العدة من وفاة زوجها تحرم عليها الزينة، سواء الزينة في بدنها أو في ثيابها، لما ورد في الحديث: لا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوجها، فإنها تحد 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا أو ثوب عصب، وبقية الحديث فيه أمور أخرى. المحل السؤال: الثياب اللي تحرم عليها هي ثياب الزينة بحسب العرف. ثياب الزينة المقصود فيها ثياب الحفلات، ثياب الأعراس، ثياب اللي من يراها يقول هذه ليست في إحداد على زوجها المتوفى. أما الثياب العادية التي تلبسها النساء في غير هذه المناسبات، الألوان المعهودة بالعرف، هذه لا تحرم. حتى الثياب الجديدة النظيفة تلبس الجديد في العيد تستقبل أهلها ومحارمها أو لغير العيد، كل هذا يعني من حيث اللباس الثياب لا شيء فيها، يعني مما يقبله العرف. أما لبس البنطال فإن كان في بيتها من حيث هو أصلا، يعني ولو كانت يعني في إحداد، إن كان في بيتها وبين أبنائها وأهلها فلا بأس به، لكن يعني أمام المحارم خاصة البعيدين عنها هذا ينبغي أن تستر سائر جسدها، لأن هذا اللباس يفصل الجسم، فيحتمل بينها وبين أبنائها. إذا المرأة إذا كان لها زوج في بيتها، هذا كله أمر يعني إن شاء الله لا شيء فيه، فهذا بالنسبة لها. وكذلك بالنسبة لها في حال العدة هو نفسها، بالنسبة لهذا اللباس هو ذات الحكم بالنسبة لغير المعتدة.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل للمرأة أجر إذا أجهضت جنينا في شهره الخامس؟ وأقصد، هل جزاؤها مثل جزاء من توفي لها طفل لأنه ورد حديث أن من توفي له طفل بنى الله له بيتا في الجنة لوالديه. والسؤال وسؤال آخر، هل تجب علينا عقيقة العقيقة في مثل هذه الأحوال يا فضيلة الشيخ؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
أما العقيقة فلا تسن للسقط، يعني الإجهاض، لأن العقيقة النص الوارد فيها للمولود يعني الذي ولد حيا تذبح عنه يوم سابعه. نأتي إلى موضوع الموت أو الإجهاض، هل أجره مثل أجر من توفي له طفل؟ هو الحديث نص في الطفل، ومقصود الحديث الطفل الحي يعني الذي دبت فيه الروح وعاش ثم توفي، لأن الحديث القدسي قوله تبارك وتعالى قبضتم فلذة كبد عبدي فلان، فيقول نعم وهو أعلم به منهم، فيقول الله تعالى وماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع وهو أعلم به منهم، أي قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. فهذا نص في موضوع من توفي له طفل، والحكمة منه أو الفرق بينه وبين الإجهاض أن طبعا يعني لما يولد الطفل ويعيش بين والديه ويكون له مكان يعني في البيت ومكانه في القلوب تختلف عن حال الإجهاض. فلكن يعني إن شاء الله لكم الأجر في الصبر، يعني هذا هو الذي نستطيع أن نقول، هذا لكم الأجر إن شاء الله في الصبر على ما أصابكم، خاصة الأم وما عانته في سبيل ذلك، فنسأل الله لكم الأجر
بإذن الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما هو رأي الشرع في التماثيل النسائية التي يعرض عليها الملابس النسائية في المحلات التجارية، وهي مصنوعة بطبيعة الحال بشكل ملفت للنظر، وخاصة إذا كان المعروض عليها ملابس نسائية داخلية؟ نرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
هذا الحقيقة مما ينبغي لفت النظر إليه، لأنه أصبح أمرا كأنه أمر عادي. أولا هذه التماثيل تماثيل كاملة وتماثيل لنساء أيضا في الغالب، فهذه التماثيل الكاملة محرمة بإجماع الفقهاء، لأنها صورة إنسان كامل مجسمة يعني لها ظل، فهي محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. وتشتد الحرمة طبعا إذا كان تمثالا يفصل مفاتن المرأة، وأشد منه فتنة وحرمة أن تعرض عليه ملابس أيضا تزيده إغراء وجذبا. فهذا يعني الحرمة من هذا الجانب، أول أنها تماثيل، الشيء الثاني أنها تزيين بثياب فيها إغراء وتعرض عليها الملابس بشكل ملفت للنظر، وهذه فيه فتنة للناظرين من الشباب، وتترك في أذهانهم خيالات معينة تكون مدخلا قويا للشيطان. الأمر الثالث أن هذه التماثيل امتهان للمرأة، يعني اتخاذ المرأة سلعة دعائية، والمرأة مصونة في الإسلام، يعني يحرم، ولذلك حرم إهانتها وامتهانها. وهذه التماثيل فيها ابتذال صارخ للمرأة وامتهان، ولذلك بلغنا أن في مجموعة من النساء في فرنسا اعترضنا على هذا الأمر واتخاذ النساء دعاية وعرضهن في المحلات بهذا الشكل، ورفعنا شكوى للبلديات، واستجابت لبعض هذه البلديات لشكواهن في مدنهن أو قراهن.
فيعني هذا يعني المسلمة أولى بالصيانة من هذا. وفي بهذه المناسبة يعني ينبغي على السلطات المعنية أن يعني تدرس هذا الأمر وتنظر في البدائل له، لأنه أصبح أمرا يعني مبتذلا وفيه لا شك إهانة للمرأة ويعني مكانتها وحفظها وصونها.
فضيلة الشيخ، استكمالا لهذا الأمر، لو أن هذا التمثال لهذه المرأة في الباترينا قطع الرأس، فهل يأخذ نفس الحكم؟
هو يعني أنا ذكرت عدة أمور للتحريم، من أولها هو أنها صورة مجسمة كاملة، وهذه أخذت الاتفاق على حرمتها من حيث هي. إذا قطع الرأس تبقى الأمور الأخرى التي ذكرناها، وهي أنها يعني تجسد يعني جسد المرأة في أماكن يعني الإثارة، والغرض الإثارة والإغراء يظل موجودا بنفس الوقت، فهذا شيء يعني يجعل الحرمة مستمرة. الشيء الثاني أنه امتهان للمرأة، حتى وإن كان بهذا الشكل قطع الرأس يبقى يعني طريقة العرض يعني تعوض هذا الأمر بطريقة العرض والأضواء وما أشبهها من أمور. فهذا يعني وإن كان يخفف من الحكم، قطع الرأس يخفف من الحكم، لكنه لا ينفي الحرمة كلية.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير آملين، وبإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة لنعرف ونزداد علما بالكثير من المسائل المهمة. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين لكم وقتا طيبا سعيدا مباركا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.